ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. روى او اخذ الطبراني في الاوثق بسنده عن ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من اصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم لامر المسلمين فليس منهم، فمن اعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. هذا الحديث في جملة حديثة مقاربة له في النص لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو اولها وهو ضعيف جدا. وقال الجوزجاني: اخاف ان تكون يعني هذه الحديث احاديث يزيد ابن ربيعة الرحبي الذي هو احد رواة هذا الحديث، أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة. أيضا روى ابن بشران في الأماني والحاكم بسنده أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من أصبح وهمه غير الله عز وجل فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم. هذا موضوع. الثالث: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لا يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه فلعامة المسلمين فليس منهم. وهذا أيضا ضعيف. هذه جملة الحديث التي جاءت في هذا المعنى، وتجتمع في صف مشترك وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا الحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند كما قيل العلماء، لكن يعني يغني عنه كثير من النصوص التي تؤكد نفس هذا المعنى وتحث على الاهتمام بهم المسلمين ويعني شده الحرص على متابعه امورهم وما يصلحهم، والحزن لحزنهم والفرح لفرحهم. قال عز وجل: فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله ولا يحسره بحسب امرئ الشر ان يحذر اخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم فيسعى بذمتهم ادناهم، الى قوله عليه الصلاه والسلام في نهايه الحديث: وهم يد على من سواه. وهم يد على من سواه. نقدم يعني هذه المقدمه ونحن اليوم الخميس، يعني بعضكم يعني ان شاء الله يكون اغلبكم يعني تفرق السنه وصام هذا اليوم اكثر من زمن قليل، البعض الاخر عنا قليل ان شاء الله يتعشى ثالث حاجه الى العشاء. هل خطر ببالنا جميعا ان لنا اخوانا من المسلمين رجال مستضعفون ونساء وشيوخ واطفال محاصرون منذ 3 أشهر لا يجدون ما يسد جوعهم، حتى إن خبر التبول جوعا يهددهم، وأصبح طعامهم الآن بما استلقنه ثلاثة أنباء: الخطط والكلاب والفئران. وهؤلاء هم إخواننا المسلمون في اختلاف سنيون في برج البرازنة في جنوب بيروت. هل تعرفون أيضا من الذي يحاصرهم؟ اغلب الناس ممكن في هذه المنطقه يتوقع ان يكون مثلا اليهود او اخوانهم من النصيريه او الدروز. الذين يحاصرون هؤلاء الاخوه المسلمين هم الروافض الخبثاء شيعه امل المجرمون. هذه ليست اول مجزره يمارسها هؤلاء الروافض ضد المسلمين الفلسطينيين في السنوات الاخيره. في شهر مايو 1985 اقتحمت ايضا قوات منظمة أمل صخرة وخيام الصخرة وشافلة، وتغارت المذبحة التي ارتكبها الكتابيون الحدوث المذبحة الشهيرة المعروفة بصورة أبشع، وكان يبين ذلك إن شاء الله. يقول الأستاذ محمد عبد الله الغريب في كتابه أمل والمخيمات الفلسطينية، يقول: لو طلب منا أن نلخص سير المعارك بكلمات قليلة لقلنا: كانت سنة من اللبنانيين والفلسطينيين طرحا، يعني في هذه المعارك السنة كانوا من اللبنانيين أو من الفلسطينيين، وكان الرافضة والنارمة واليهود والنصيريون طرفا آخر، وكانت النهاية فاحلة ليس فيها رحمة ولا شفقة. وشهد المسلمون في المخيمات شمس يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر 6 يونيو، يعني هذا بعد مرور شهر من هذه المجزرة وهذا الحصار أيضا في هذه المخيمات. بعد أن أكادت عيونهم على ظلام الملاجئ التي لا يضيئها غير وميد الرصاص ولهيب الحرائق، واعتادت أنوفهم على استنشاق روائح الجثث العفنة، خرج المسلمون الفلسطينيون من المخابئ بعد شهر كامل من الخوف والرعب والجوع دفعهم لأكل القطط والكلاب. خرجوا من المخابئ ليشهدوا أطلال بيوتهم التي تهدم 90% منها كما تقول بعض الإحصائيات. خرجوا من الملاجئ بالخسائر التالية 103,000 بين قتيل ويريح، 15,000 من المهجرين أي 40% من سكان المخيمات. اقتحمت يعني قوات حركة أمل هذه المخيمات الفلسطينية، فكانت فيها أبشع المجازر. كلام حقيقي كثير وطول لأنه رحنا اليوم كلام كثير يعني عن تفصيل شوية. الحقيقة أن القضاء يعني شنيعة لدرجة أن اللي حصل آخر شيء حصل اليوم الأمس، أن حتى يعني الأمر استدرع بعض الهيئات العالمية أصلا غير الإسلامية، ممكن حتى منظمة الصليب الأحمر مثلا، فارسلت بالمعونات والأغذية وحاصرت، وهنا حتى الآن يمنع هؤلاء الشيعة الروافض إدخال الطعام للفلسطينيين داخل برج البرامج حتى وهم تجمع. يعني هناك بعض الأشياء تنقل من المجزرة السابقة، فذكر صحيفة ريبو بليكا الإيطالية أن فلسطينيا من المعاقين، فلسطيني المعوق لم يكن يستطيع السيرة منذ سنوات، رفع يديه مستغيثا في شاتلة أمام عناصر أمل طالبا الرحمة، وكان الرد عليه قتله بالمسدسات. وقالت الصحيفة في تعليقها على الحادث إلا الفظاعة بعينها. وقال مراسل صحيفة ساندي تليجراف في بيروت أن عددا من الفلسطينيين قتلوا في مستشفيات بيروت، وأن مجموعة من الجثث وخزانات المياه فجرت، والكهرباء والمياه قطعت، والمواد الغذائية نفذت، والجرحى دون أطباء أو أدوية، والشهداء في الشوارع بسبب حضار حركة أمل واللواء الثالث اللي هو من الجيش اللبناني اللي هو شيعي يعني خالد، واللواء الثالث والثامن ومن يساعدهم يعني في هذا. وأكد البيان أن ما يجري في المخيمات حاليا لم يحدث له مثيل حتى أثناء الاجتياح الإسرائيلي، لا لذنب ارتكبه الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وعن حقه في الوجود. شاهد بعض المراسلين بعض النتوى اللواتي خرجن من مخيم صبرا وشاتلة امام مبنى مستشفى عكا على الطريق العام لمدخل صبرا الجنوبي، وقالت احداهن اتفى على الشباب متسائلة هذه المعارك المفتعلة لصالح من، وقالت ثانية نحن لسنا اعداء، عدونا المشترك. هذا حكم ذنب الامرأة مسكينة، عدونا المشترك واحد وهو اسرائيل، وهدفنا تحرير ارضنا في ديارنا. وكان عزيز الرصاص ودوج انفجارات القنابل يتردد في وسط بيروت، بينما كانت النسوة الفلسطينيات المنكوبات ينتحبن وهن يبحثن عن احبابهن الذين التقطوا ضحايا لحركة امل واللواء الثالث في صف طويل من الجثث، 84 جثة متعفنة منتفخة تنغيلها الديدان صفت في نفس مقبرة شهداء شاتلة لكي تلحق بجثث أولئك الذين سقطوا شهداء بأيد تختلف في المسميات وتتفق مع أيدي أمل واللواء الثالث في الإثم والجريمة. تصيح سيدة فلسطينية وهي تتفحص فص الجثث الطويل اليهودي أكبر منهم، وأخرى تغطي بعضا من وجهها، فتبحث في قافلة الشهداء عن شقيقها تبتدئ فجأة وتصرخ إنه هو، لكن الديدان تنغل في جسده وتسقط على الأرض مغشيا عليها أمام القتلة من جنوب اللواء السادس وأفراد أمل سيراقبون ولا يتكلمون، وبعضهم يشارك في الدفن القاتل يدفن القتيل. جثث وجثة يرفع فيها الذباب من تحت الأغطية الشفافة الملفوفة بها، 84 جثة الدفعة الأولى من ضحايا مخيم شاتلة الذي نتفته أمل على من فيه، أخرجها الطريق الأحمر الدولي وعرضت للتعرف عليها قبل دفنها في قبر واحد. فتاة لم تتجاوز العشرين من عمرها تنتحب وتصيح مشيرة إلى جثة منتفخة ملفوفة في بطانية خشنة ترتخها الدماء، هذا أخي، وتشير إلى جثة أخرى فذلك أخي الثاني، ثم تشير إلى واحد من مسلحي أمل وتقول هم فعلوها. أصغر الضحايا طفل لم يمهله الموت سوى بضعة شهور من حياة الفلسطيني، جثته الصغيرة الطاهرة تكاد لا ترى من القماش الأبيض المتسخ الذي لفت فيه، فكم في صبرة مثله من جثث، هكذا يقول الصليب الأحمر. يقول أحد مقاتلي الفلسطينيين كان لدينا مخزون من الطعام ومن الأرز والمعلبات، إلا أن الماء كان شحيحا وكان الصنبور الوحيد الذي يعمل موجودا في شارع معرض للقصف، فأصيب من جراء ذلك عدد كبير من النسوة في محاولاتهن جلب بعض الماء. وقال أحد الجرحى في مستشفى العام في بيروت كان كل كوب من الماء يتكلف كوبا من الدم. نقل عن مسلح من أمل قوله إنكم مخطئون إذ ظننتم أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد، وأضاف إنه على استعداد لاستمرار في القتال مهما طال الزمن حتى يتم سحق الفرق الدينيين في لبنان. رفع أيضا حركة أمل الشيعية أو الرافضة بتعبير أصح، كان رفعوا شعارا جديدا في هذه الحرب ولا زالوا يرفعونه خلال مسيرات لمقاتليها في شوارع بيروت العربية في اليوم الثاني من شهر 6/85 احتفالا بيوم النقش اللي هو بعد سقوط مخيم صبرا وموت الكافرين داخله من الجوع والعدام والعناية الصحية وانتشار الأمراض فيه. يعني هذا ملخص عابر لأن الكلام يطول، وأنا كما ذكرت أشياء كثيرة نتكلم فيها إن شاء الله اليوم. أيضا يعني هذا ليس كذبا على هؤلاء الشيعة الروافض، لأن هذا أمر تاريخي وبدأ بهم منذ زمن بعيد، والروافض يعني يدب فيهم مذهب يجري فيهم الدم الفارسي وعنصرية المجوس لم تتغير فيهم وإن حرروا إخفاءها وراء شعار الإسلام. التاريخ خير شاهد على عمق التعاون بين هؤلاء الروافض وبين الكفرة والمشركين والاستعانة بهم ضد السنة المسلمين. استخدمهم التتار في أبشع مجازر شهدها التاريخ الإسلامي، وكان زعيمهم نصير الكفر التوصي وزير ملاكو هذا التتار، واستخدمهم النصارى في الحرب الثليبية المشهورة، وتطوع النصيريون فقاتلوا المسلمون في ساحل بلاد الشام، وعملت الدولة العبيدية المجوسية كل ما تقدر عليه من أجل تثبيت أقدام الصليبيين في مصر، كما قال بعض الأمراء من الشيعة الإمامية بتسليم مناطقهم للصليبيين دون قتال في بعض أجزاء بلاد الشام، واستخدمهم البرتغاليون والإنجليز ضد الدولة العثمانية المسلمة وضد المسلمين بشكل عام، ولعب الصفويون دورا خبيثا في تمكين كفرة المستعمرين من شهور بلاد المسلمين. إنهم مصايا لأعداء الإسلام في كل عصر ومصر، وواهم جدا من يحسن الظن بهم ويعتقد بأن شيعة اليوم خير من شيعة الأمس، بل الصحيح أن شيعة اليوم أشد خطرا من شيعة الأمس على الدعوة الإسلامية. اليوم هذا الحديث يعني نوجهه إلى بعض المسلمين من أهل السنة الذين حسرت نواياهم، وقد يكون لهم عذر في بعض الأوقات لأن الروافض ما يعرفهم عن الحقيقة إلا من كان على علم بعقائدهم الفاسدة أو من كان على علم عن طريق مخالطتهم في بعض البلاد سواء العراق أو الكويت، هذه البلاد التي يحتك فيها بالشيعة، فمن كان على علم هؤلاء الشيعة ويحتك بهم يعرف من هم الروافض وما مصدر عدائهم لأهل السنة فيصعب أن يلتدع، فربما كان في بعض الأوقات عذر ومبرر لما صدر من بعض المسلمين أو الزعماء الإسلاميين من حكم ظن هؤلاء الشيعة، وربما خدعهم أكثر بعض التصريحات الخمينية يعني التي كانت تعتمد على سلاح التقية الذي يرسله الشيعة من الكذب والتمويه والتضليل، فربما كان لهم عذر. لكن اليوم وفي هذا الوقت ومع نشوب الحرب المعروفة في العراق وإيران وما يتلو ذلك إلى يعني اتفرق معه المسلمين لهؤلاء الناس، يعني كما بينا منذ زمن بعيد واستوعب بعض الناس هذا الكلام، يعني حينما وصف الخميني بانه امام الضلاله استوعب بعض الناس وادي وماجو كيف يوصف الخميني بانه امام ضلاله، اليوم لم يعد هناك عذر لأحد من المسلمين أن يتناهى في هذا الغي وفي هذا الضلال، لأن الأمور اتضحت بصورة تفرق بين الحق وبين الباطل، بحيث لا يبقى شك في حقيقة هؤلاء الروافض وقدرهم على الإسلام. فهذا الكلام ينبغي أن يوجه إلى هؤلاء المسلمين البسطاء الذين حولوا سماء المخيمات الفلسطينية في لبنان، حولوها إلى كتلة من النيران اجتهادا بنجاح ثورة الخميني، وإلى الذين أيدوا ياسر عرفات وعمله الله بما يستحقه عندما قال الخميني في أول مرة يزور فيها إيران: أنت فائرنا ومرشدنا الأول. وإلى الذين رددوا وراء هانئ الحسن غدا تركيا وبعد غد فلسطين، ووقت غدا تركيا تأخذ أهل السنة في تركيا وبعد غد فلسطين. وإلى الفلسطينيين أيضا في غزة والضفة الغربية الذين ما زالوا يفسدون الظن بالخميني ونظامه في إيران، ويعتقدون أنه وشيعته سوف يقاتلون اليهود في فلسطين المحتلة. أيضا كان ينبغي أن يعي هذا الكلام كثير من الفلسطينيين الذين كانوا يتمنون انتصار إيران في حربها ضد العراق، لأن الطريق إلى تحرير فلسطين كما كان يعلن الخميني وآياته يقولون الطريق إلى فلسطين يمر من بغداد والكويت والرياض وعمان، وأحيانا كانوا يدخلون مكة، لكن شيء غريب أن الإسلام بيمرش على دمشق، يعني الطريق إلى فلسطين كان يطلق من مصر من زمان، كل حاكم يحاول يتأخر قضية فلسطين لخدمة مآربه. فكان عبد الناصر زمان يقول أن الطريق إلى فلسطين يمر عبر العواصم العربية عشان يبرر التعادة عن القضية الحقيقية قضية فلسطين. كذلك الخميني أراد أن يلعب نفس الدور ويستهلك قضية يعني فلسطين، فظل يعلن أن الطريق إلى فلسطين يمر الكويت وبغداد وعمان ومكة والرياض، لكن ما بيمرش على دمشق لأنهم إخوانه وأولاده ومماته في ضلاله المبين. أيضا هذا الكلام كان ينبغي أن يعيه الفلسطينيون الذين ابتلوا بالتشيع وإن كانوا أقل من القليل. أيضا المسلمون السنة في لبنان ممن يعني يهمهم هذا الكلام سواء كانوا من الفلسطينيين او اللبنانيين، حيث خدعهم يعني موسى الصقر وقاد حركه امل وحزب الله، وانخرط بعضهم فيما يسمى حزب الله. ايضا ممكن نوجه هذا الكلام الى يعني فضيله شيخ الازهر الذي وقع في حسن الظن ايضا بهؤلاء المجرمين، فقال يوما من الايام: الامام الخميني أكن في الإسلام ومسلم صادق. وقال أيضا: إن المسلمين باختلاف مذاهبهم إخوة في الإسلام، والخميني يقف تحت لواء الإسلام كما أقف أنا. يقولها أيضا بعض المشاهير من الدعاء، مثل مثلا الأستاذ حسن الصراوي حينما صار بعد نجاح الثورة في إيران إلى الخميني ويعني يضيعه على إمامة المسلمين. يقول للأستاذ مثلا يوسف العرب لما قال القصيدة الشهيرة حينما دعا فيها إلى مذايعة الخميني، فقال في نهاية القصيدة: هو من دعاة السنة، من دعاة السنة المفروض الأستاذ يوسف العبد، وله يعني فضائل كثيرة. ومع ذلك يقول يعني مفرطا في حسن الظن بهؤلاء، يقول: بالخميني زعيما وإمام هب فرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه شاحا ووثام، من دمانا ومغينا للأمام، نهزم الشرك ونجتاح الظلام، ليعود الكون نورا وسلام، بالخميني زعيما وإماما. فهذا ما قال بعض خواص المسلمين الذين انخدعوا بظلام هذا الرجل. بالنسبة لمنظمة أمل التي وقعها الجناح العسكري للحركة التي أسسها موسى الصقر، موسى الصقر إيراني المولد والجنسية، موسى الصقر ليس كما يظن بعض الناس أنه لبناني، موسى الصقر إيراني المولد والجنسية من مواليد 1928، تخرج من جامعة طهران كلية الحقوق والاقتصاد والسياسة، ووصل لبنان سنة 1958 نادر ضيفا على آل شرف الدين في مدينة سور. يقول عنه الدكتور موسى الموسوي وهو من فاتة إيران، يقول: في عام 58 أرسل الجنرال باختيار مدير الأمن العام الإيراني موسى الصقر إلى لبنان وزوله بالأموال اللازمة، وبعد 10 سنوات من ذلك التاريخ أصبح هذا الشخص رئيسا للمجلس الشيعي الأعلى، صرفت الحكومة الإيرانية لدولته هذا المنصب أكثر من 1,000,000 ليرة لبنانية، ومنحه فؤاد شهاب الجنسية بموجب مرسوم جمهوري مع أنه إيراني ابن إيراني. أنشأ في بداية السبعينات أنشأ متصدر حركة تسمى حركة المحرومين، حركة المحرومين يعني زي ما نقول زي ما الشيعة عندهم سيادة إيه؟ التقية والبندقية، التقية والبندقية. فالتقية أحيانا في وقتها والبندقية طبعا في وقت آخر. فالتقية أحيانا يظهرون شعارات عامة برات تخدع من لا يعني من ليس على خبرة دقيقة بهم. فأنشأ متصدر حركة تسمى حركة المحرومين، وضع لها شعارات براقة إنها حركة يعني تقوم على الإيمان بالله والحرية والتراث اللبناني والعدالة الاجتماعية والوطنية وتحرير فلسطين، وأن الحركة خاصة ليست خاصة بالشيعة ولكنها حركة لجميع المحرومين من أي الطوائف. هذا الرجل المسمى مفقط أنشأ جناحا عسكريا لحركة المحرومين، هذا جناح سماه أمل، فنظام طلب الجناح العسكري لحركة المحرومين التي أنشأها موسى الصدر. حرق موسى الصدر على أن يكون هذا الجناح العسكري سريا، بل كان يتظاهر أنه ضد التسلح. وعندما بدأت الحرب اللبنانية كانت يعني منظمة طبعا لها يعني بعض الأدوار في منظمة الصحية كان يتعاون معها في بداية أمره. ما من معركة خاضها جيش لبنان المسمى جيش لبنان العربي والقوات اللبنانية والفلسطينية إلا وجدوا ظهورهم مكشوفة أمام الشيعة. خاضوا معركة قرب العندك والهرم، فاتصل الشيخ سليمان اليحفوفي المفتي الجعفري الإمام يعني الشيعي هناك بالجيش النصيري، وصار أمامه حتى دخل العندك فاتحا على أشلاء المسلمين. وعندما طلب الوزير خدام لزعماء المسلمين أن يوقعوا على ميثاق وطني تكرس بموجبه رئاسة الجمهورية للمارون، رفض زعماء المسلمين جميعا هذا الطلب إلا موسى الصدر فقد وافق عليه. وما اكتفى موسى الصدر وشيعته بالتعاون مع النصيريين في سوريا، وإنما أخذوا يطالبون بوقف العمل الفدائي وإخراج الفلسطينيين من الجنوب. ومن أجل ذلك وقعت صدامات ونظم الشيعة إضرابا عاما في طيبة وقرروا بإخراج المنظمات المسلحة من الجنوب. كان الصدر هو أول من طالب بقوات طوارئ دولية تتمركز في جنوب لبنان. أيضا يعني كان بتاعنا هذا الرجل الغالب الإيراني في الحقيقة، يعني متصور أصلا إيراني وليس لبناني، إنما أخذ الجنسية بعد ذلك. هذا الغالب هو الذي أسس حركة أمل ومنحه حكام لبنان النصارى الجنسية اللبنانية في وقت كانت تحجب في هذه الجنسية عن غير النصارى. ونجح موسى الصدر إلى أن يشق تاريخ المجلس الإسلامي الأعلى وأسس المجلس الشيعي الأعلى الذي أصبح رئيسا له. استعرض في بداية تاريخ زعماء النصارى من اللبنانيين الشهاديين، ثم تحالف مع منظمة التحرير الفلسطينية ورفع شعار تحرير فلسطين، وقدمت له منظمة مقابل ذلك المال والسلاح. يعني منظمة التحرير هي التي أمدته في بداية أمره بالمال والسلاح، وقامت بتدريب عناصر أمل عند بداية تأسيسها. وتنكر الصدر لوعوده وعهوده عندما وقع الصدام بين النظام النصيري من جهة ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوات اللبنانية الوطنية من جهة أخرى. هذه الأسباب ربما كانت وراء قتله ما يشاع من أن صديقه القذافي احتجبه أو قتله ومعه يعني رجلان آخران. يزعم آل الخميني وآل الصدري أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك وجوه أخرى للقرابة بين موسى الصدر وبين الخميني. فابن الخميني أحمد متزوج من بنت أخت موسى الصدر، وابن أخت الصدر مرتضى أبو طباطبائي متزوج من حفيدة الخميني. ونائب رئيس وزراء إيران اللي هو الدكتور صادق أبو طباطبائي هو ابن شفيقة الصدر، وعاش معه مدة طويلة في لبنان. وكان للصدري صلات قوية مع الدكتور مهدي بدركان والدكتور إبراهيم يزدي وصادق قطب زادة. والدكتور مصطفى جمران وزير الدفاع الإيراني من أكبر أعوان موسى الصدر، كان مديرا لمدرسة في سور أنشأها الصدر، وكان يتولى الإشراف على فروع منظمة الثمن العسكرية قبل نشوب الثورة الإيرانية. يعني المقصود أن هناك ارتباط كامل بين الشيعة في إيران وبين حركة أمل. أما بالنسبة لحزب الله أن هي منظمتين في لبنان، منظمة حزب الله ومنظمة أمل، فهي أشهر الحركات الموالية لإيران في لبنان، حزب الله وحركة أمل التي زعمها نبيل بري. أبرز زعماء هذه الحركات كما ذكرنا نبيل بري زعيم حركة أمل ومحمد فتين فضل الله وغيرهما. لم يتم دمج الحركتين، رغم الحركتين على ولاء لإيران، حركة حزب الله وحركة أمل، لم يتم دمج الحركتين في حركة واحدة لأنهما لا خلاف بينهم، ومع ذلك لم يتم دمجهما. يبدو يعني كما يقول الأستاذ محمد الغريب، يبدو أن حزب الله عز ليكون فخا لأهل السنة من اللبنانيين والفلسطينيين، فظاهره جهاد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وحقيقته احتواء من يخدعون بشعارات الرافضة. أما أمل الإسلامية فهي خاصة بالشيعة، يعني منظمة أمل معلنة تغنى منظمة شيعية وكل من فيها من الشيعة من الروافض. أما حزب الله فهي الفخ الذي يصطدون به يعني السذج والبسطاء من المسلمين الذين يقعون في هوة التشيع وقبول عقائد الرافضة، وتحت دعوة تحرير توحيد المسلمين وعدم انشقاقهم وتفريق صفوفهم، كل هذه الدعوة المعقولة التي يتبناها حزب الله في لبنان لاحتواء السذج والبسطاء والمخدوعين من السنيين. ويعلن قادة هاتين الحركتين أنهم دعاة إلى حركة إسلامية عالمية يتزعمها إمامهم الخميني في طهران، ولا يهمهم لبنان إلا من خلال اهتماماتهم الإسلامية ككل. بالنسبة للعلاقة بين أمل وإيران، الثانيين كما ذكرنا هم الذين أنشأوا حركة أمل، وكان من أبرزهم موسى الصبر تلميذ الخميني وصغره، والدكتور مصطفى جمران وزير دفاع نظام الخميني الذي أهلكه الله بحادث سقوط الطائرة، والدكتور صادق التبقدائي ونائب رئيس وزراء الخميني ابن أخت موسى الصبر وصغر الخميني. وقادة أمل كلهم من تلامذة الصبري، فأخذ يعني نأخذ منهم بالذكر النبي بري وحسين الحسيني وحسين الموسوي. نعم، فكل منهم يستمد شرعيته من أقوال الصبري وأفعاله. وفي الشهر الرابع من سنة 1982 أعلنت حركة أمل عن مبايعتها للزعيم الإيراني آية الله الخميني إماما للمسلمين في كل مكان. هذه حركة أمل كان مبايعتها للخميني مؤمن المسلمين في كل مكان في الأرض، ولم يصدر عن قادة حركة أمل ما ينقض بيعتهم لإمامهم الخميني. بالنسبة لنبيه بري الذي هو زعيم هذه الطائفة، يعني نبيه بري في حقيقته أيضا لم يكن يعني دعاء زعيم من دعاء التشيع أو مرجعا من مراجعه، كان من الدعاء القومية والعلمانية، وكان متعصبا لحزب البعث العربي الاشتراكي. ف يعني هذا بالنسبه للايرانيين او الشيعه، لا يهمهم ان يكون شخص يعني غير مستقيم خلقيا او فكريا، لان لا يعني الدعوه الى الطائفيه لا تعني بالتاكيد ان الانسان يكون ملتزما او يعني على شيء من التدين. فقاده الطوائف عموما في بلاد الشام ليسوا احسن حالا من نبيه بري، ومع ذلك تعاون معهم ايران. يعني على راسهم طبعا حافظ الاسد ووليد جنبراس وبشير الجميل، كل هؤلاء يعني سعد حداد وكمير شمعون، كل هؤلاء يعني ليسوا من الاخلاق والمروءه والفضيله في شيء، ومع ذلك تعاونت معهم ايران. ايضا في قياده الشيعه الاماميه الاثني عشريه نماذج مشابهه في القديم والحديث لنبيه بري. يعني حتى في بدايه الثوره اللي عينوا بعض الناس حتى لمناصب كبيره سواء رئاسه الوزراء او رئاسه الدوله، وبعد ذلك نقدوه بانهم كانوا علمانيين مثل مهدي بازركان وصادق قطب زاده، وبعد ذلك ارادوا ان يحاكموه. يعني معروف ان هذا الجانب الخلقي لا يهمهم كثيرا، المهم تحقيق اهدافه. ايضا قياده نبيه بري للشيعه في لبنان في هذه المرحله ضروريه، لان الشيعه قد تحولوا فيها الى وحوش كافره وسفكوا دماء اهل السنه، ونشروا بالتعاون مع النصيريين العلويين الفساد والدمار في كل مكان من لبنان. وليس من مصلحة الشيعة في هذه المرحلة أن يتولى القيادة في حركة أمل مرجعا من مراجعهم الدينية، لأن مثل هذه الجرائم ستلتف عندئذ بقيادة دينية، لا مفر وليس برجل علماني لا دين له. حاجة قد تستمر الحاجة إلى نبيه جري إذا تأكد عندهم أن في بقائه مصلحة لطائفة جري. أنا طبعا أن الشيعة في أي وقت يستطيعون أن يطيحوا بنبيه جري لأن القاعدة العريضة في حركة أمل من الشيعة الكلة. هذا فيما يتعلق ببعض المعلومات عن نبي بري. أما بالنسبة للتعاون اليهود يعني قامت أدلة كثيرة على وقوع هذا التضامن والتعاون بين اليهود وبين الروافض. قالت رسالة رايتر في تقرير لها من النبطية في 1/7/82 إن القوات الصهيونية التي احتلت البلدة سمحت لمنظمة أمل بأن تحتفظ بالميليشيات الخمسة التابعة لها وتحمي جميع ما لديها من أسلحة. وصرح أحد قادة ميليشيا منظمة أمل ويدعى حسن مصطفى أن هذه الأسلحة ستستخدم في الدفاع عنا ضد الفلسطينيين. وذكر صحيفة ريبو بليجا الإيطالية أن فلسطينيا من المعوقين لم يكن يستطيع السير منذ سنوات، رفع يديه مستغيثا في شاكلة أمام عناصر أمل طالبا الرحمة، وكان الرد عليه قتله بالمسدسات مثل الكلاب. وقالت الصحيفة إنها الفظاعة بعينها. تصيح سيدة فلسطينية وهي تتفحص الجثث يعني الصبور الجثث الطويل. اليهود أفضل منهم، اليهود أفضل منهم. كما ذكرنا أيضا فتاة تجاوز 20 من عمرها تنتحب وتصيح مشيرة إلى لثة منتفخة ملفوفة في بطانية خشنة توثقها الدماء تقول هذا أخي، وتشير إلى جثة أخرى وذلك أخي الثاني، ثم تشير إلى واحد من مسلحي أمل وتقول هم فعلوها. أصغر الضحايا طفل لم يمهله الموت سوى 7 شهور، جثته الصغيرة في الطاهرة تكاد لا ترى من القماش الأبيض المنتفخ الذي لفت فيه. طبعا هذا نقلناه آنفا عن الصليب الأحمر. ذكرنا أيضا الشعار الجديد الذي اتخذه هؤلاء الروافض، لا إله إلا الله العرب أعداء الله. هذا شعار رددته متظاهرون من حركة أمل في 2/6/85 احتفالا بيوم النصر بعد سقوط مخيم صبرا وموت الكثيرين داخله من الجوع. ونشر مجلة الإيكونوميك في عرضها السادس في نهاية الشهر السابع من عام 82 أن 2000 مقاتل من عناصر منظمة أمل الشيعية انضمت إلى قوات ميليشيا تعطى حداد. طبعا أهلكه الله وإلى الحج في السرطان. وتوقعت المجلة أن انضم عدد أكبر منهم الحرس الوطني الذي ترعاه إسرائيل في جنوب لبنان. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست اللي هي في إسرائيل صحيفة يهودية في أدبها الصدر بتاريخ 23/5/85 إنه لا ينبغي تجاهل تلاقي مصالح أمل وإسرائيل والتي تقوم على أساس الرغبة المشتركة في الحفاظ على منطقة جنوب لبنان وجعلها منطقة آمنة خالية من أي هجمات ضد إسرائيل. إن إسرائيل ترددت حتى الآن في تسليم أمل مهمة الحفاظ على الأمن والقانون على الحدود بين فلسطين ولبنان، وإن الوقت حان لأن تعهد إسرائيل إلى أمل في هذه المهمة. ذات سنة 85 وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي زين ميريدر إن هدف إسرائيل دائم هو إزالة المخيمات الفلسطينية نهائيا من الوجود، فنحن نريد أن يغادر جميع اللاجئين لبنان وتزويدهم في المجتمعات العربية التي سيذهبون إليها. وفي 25/5/85 دعت صحيفة البعث السورية الرسمية إلى القضاء على جماعة عرفات نهائيا في المخيمات. جماعة عرفات الفلسطينيين يقولون إيه في عرفات؟ فقالت إن يجري مؤامرة يهودية أمريكية يمثلها عرفات. بالنسبة لعلاقة الثورة الإيرانية بمنظمة التحرير، من المعروف أن ياسر عرفات يعني له يعني إيه صديق الجميع يعني ما بيحاولش يزعل حد. فكان ياسر عرفات أول من زار طهران مهنئا، أول واحد قفز إلى طهران يهنئ الخميني، وراح يوزع قبلاته المشهورة على وجوه قادة الثورة. وخاطب الخميني قائلا إن ثورة إيران ليست ملكا للشعب الإيراني فقط، إنها ثورتنا أيضا، فنحن نعتبر الإمام الخميني سائرنا ومرشدنا الأول. طبعا نفس الكلام قال قبل كده لفيد الكاسترو بتاع كوبا. ويعني ما اكثر ما طاف حول قبر لينين في روسيا. ويعني قبل كده قابل واحد راهب كاثوليكي اسمه ابراهيم عجاز بعد حوار طويل قال يعني ماذا تطلب مني؟ قال ما اطلب منك شيئا من قبل البركات. يقول الراهب وهذا ما اعطيته له. كما ذكرنا في 11 من فبراير سنة 1979 تحول سماء المخيمات الفلسطينية في بيروت والضواحي المحيطة بها إلى كتلة من النيران. المسلمين متكين يعني من جهلهم يعني وطيبة قلوبهم يعني. طارح وفرع ثورة تحمل اسم الإسلام وحدوث الإسلام فنفس الفلسطينيين اللي يرضحهم الآن الشيعة حولوا سماء المخيمات إلى كتلة من النيران ابتهاجا بثورة الخميني. وأخذوا يطلقون العيارات النارية من مختلف الأسلحة بكثافة غير عادية ابتهاجا بنجاح ثورة الخميني. لكن طبعا يعني دور حافظ الأسد وإزاي وقف مع الموارنة ضد الفلسطينيين واللبنانيين وناتو غدر الصدر خلينا نضم إلى الجيش المصري عند دخوله لبنان وكيف أمر منظمة أمل وعساكرة إن تنضم للجيش المصري. فهكذا يعني الفلسطينيين في كل وقت هم كلهم ظلا للزعماء حتى يصل إلى مآربهم وهم يعني الذين يدفعون الثمن في النهاية. هذا هاني حسن، هاني حسن اللي هو مندوب المنظمة التحرير في طهران يقوم يعني فضولي شوية فاليوم بيتكلم باسم حركة الخميني ولا يخجل من الوقوف خفيفا في إحدى المظاهرات ويقول غدا تركيا وبعد غد فلسطين. وتركيا السنة عدوة تقليدية لإيران الرافضة. طبعا الآن مثل السعودية كما هي عدوة تقليدية للروافض المتعرف القديم يعني من وقت الحكاية العامة من أيام الدعوة الوهابية. وهذه هي المهمة التي تريدها حركة الخميني من منظمة التحرير، تريد أن تفخر الفلسطينيين كما فخرهم عبد الناصر من قبل وأوعد إليهم أن يرددوا تحرير الرياض وعمان ودمشق وبغداد قبل تحرير فلسطين. يعني عموما يعني كما بينا أيضا أن نفس الكلام بيرددوا الخميني الآن أن الطريق إلى القدس أن هو مستحيل هذا قضية فلسطين. ويعني نحن نتعاون مع إيه؟ مع إسرائيل وأمريكا وأسلوب السلاح وفضيحة يعني ملأت الدنيا يعني. فهو يعني ياخذ الاسلحه وتمد اسرائيل بذلك وامريكا وصفقات سريه ولا يستحي بها استحياء ويقول لها بنحرر فلسطين. بس الطريق للقدس بيمر عبر ايه؟ الطريق القدس يمر عبر الكويت وبغداد وعمان والرياض وما شاء من العواصم الاسلاميه السنيه لكن ليس بينها دمشق كما ذكرنا من قبل. فالذين ما زالوا يحسنون الظن بالشيعه عليهم كان يعني يرجعوا إلى أصولهم ويجددوا النظر في سيرة أجداد الخميني وأمثاله، سيرتهم من قديم التاريخ وعلاقتهم وعدائهم وتآمرهم على أهل السنة، وإن أبوا فعليهم أيضا أن يستعدوا للدفاع عن أنفسهم ضد الخميني. بالنسبة لقضية أخرى لها علاقة من قريب أو بعيد بما نحن بسببه وهي ما يتعلق بالحرب بين العراق وبين إيران. الحرب بين العراق وبين إيران معروف أن العراق كانت في طليعة الدول التي اعترفت بنظام الخميني. رئيس العراق صدام حسين استقبل أحد الأيادي كسفير جديد لإيران في العراق. خلاصة الكلام من ناحية الرسمية العراقية التي أعلنت الحرب على إيران نحن العملية بدأت نظام هذه الحرب عندما حركت عملائها داخل العراق بعد وصول الخميني إلى حكم بقليل وقام النظام الإيراني باعتداءات متكررة على المخاطر العراقية. فلابد أن نفرق بين العراق كشعب والعراق كنظام أو كحكم. أما العراق كنظام فإنه من الواجب الحتمي ومن الفرائض الأساسية على كل مسلم أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكرهه وبغضه. فلا يعرف نظام في العالم الإسلامي خطش الدعاء إلى الله من أهل السنة بعد نظام الأسد النصيري كنظام صدام التكريدي. ومشيل عقل أخلاقه الذي هو مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي يتخذ من بغداد مقرا له هذا من أحق الشخصيات الصليبية التي حاربت الإسلام والمسلمين في العصر الحديث. أما العراق كشعب وكأرض بشكل دائما هذه الحروب التي لا تكون تحت لا إله إلا الله ولا تكون في سبيل الله دائما يستغل الشباب المسلم أن يكون هو الوقود لها فقط مجرد مطية ومجرد وحول. لكن العراق كشباب مسلم مثلا سنجين وكأمة من أمة المسلمين هي قوة لا يستهان بها. وطالما يعني شارك العراقيون في الجهاد ضد اليهود. لكن نقول يعني ماذا يعني سقوط العراق؟ ايه معنى سقوط العراق امام الخميني؟ لا شك ان من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وجود العراق طوال هذه المدة امام هذا الاجتياح الرافضي. سقوط العراق يعني اجتياحا فاصليا مجوسيا لدول الخليج وبلاد الشام يعيد للاذهان ذكريات الاجتياح القرمطي والعبيدي. فنقول ان من فضل الله سبحانه وتعالى ايضا ان سخر الطاغية صدام ليواجه الطاغية الخميني الى هو من الطواغيت ومن اعداء الاسلام بلا شك يعني ولا ابن ريبة في ذلك الى هما من اعداء الاسلام. لكن لعل ربنا سبحانه وتعالى يتحقق في وقوف صدام هذا ليتلقى يعني هذه الضربة عن داخل الامة الاسلامية في الحقيقة. هذا من التسخير ان يسخر الله صدام لدافع هذا الزحف المجوس الخطير على امة المسلمين. الله سبحانه وتعالى سخر هذا الطاغية صدام ليواجه الطاغية الخميني. وكما يقولون ينتقم الله من ظالم لظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا. العقلية التي يفكر بها الروافض في القديم والحديث لابد لكل من يعني يفكر في هذه القضية ان يعني يدرك يعني هوية هذه العقلية كما هي العادة وقت السنة للطيبين. يعني يحتمل الظن بأي شائعة مثلا تنكر أو شيء من هذا. فيقولون إن صدام حسين ده يعني علق عليه الأمال العريضة ويقولون إنه يصوم النهار ويصوم الليل وإنه رجل تغير وطرح وثاب وكذا. فأين التغير في شخصيته؟ هل تبرأ صدام حسين من حزب البعث الكافر المعادي لدين الإسلام؟ هل تبرأ منه مازال يعني ينتمي لهذا الحزب ومعروف اللي بيسمع عن الشنائع التي يرتكبها هذا الحزب ضد المسلمين في العراق؟ هل صدام حسين نادى بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى؟ لا يتم اي تغيير في شخصيته ولا في نظامه فهذا من النفاق ومن الدجل. يعني هذا عرض سريع لبعض الاشياء فيما يتعلق بقضيه الحرب يعني الموجوده الان في لبنان وقضيه العراق وإيران. نلقي الضوء على بعض الأفكار التي صرح بها الخميني والتي تكشف عن حقيقته. يعني الخميني كرجل طائفي يمكن أن نعتبره تجار هذا القرن بكتاب شهادة الخميني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول المؤلف الأستاذ محمد إبراهيم شقرة يقول في الوقت الذي يسعى فيه المسلمون إلى توحيد صفوفهم ونبذ الخلافات المفرقة من طائفية ومذهبية وعنصرية التي جرت كثيرا من الويلات على أمة العرب والمسلمين في ماضيهم وحاضرهم، يقول يعني في هذا الوقت يجد هذا الذي نصب نفسه إماما للمسلمين يكرس الطائفية كلما وجد إلى ذلك سبيلا فيظهر ذلك الاتجاه في كتاباته وخطبه ودستور دولته الإسلامية المزعومة وتطبيقاتها العملية. والذي يزيد في الصين بلة أن طائفية الخميني طائفية منفردة في نوعيتها، إذ إنها طائفية ممزوجة بالعنصرية الفارسية، حيث جعل من الإسلام الذي يعتقده دينا قوميا فارسيا فأصبح مغايرا في كلياته وجزئياته للدين القويم الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلأول مرة في تاريخ الحكومات الإسلامية نجد دستورا رسميا يكرس الأسس الفكرية لطائفة معينة في الحكم على الرغم من تعدد المذاهب الإسلامية. فينص على أن الدستور ينطلق من قاعدة ولاية الأمر والإمام المستمرة، كما ينص على أن الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد. دي المادة 12 من دستور إيران. الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد. أما المذاهب الإسلامية الأخرى حنفية وشافعية ومالكية وحنبلية وحتى الزيدية فإنه يقرر لها الحرية في العبادة والأحوال الشخصية وفق فقهها. يقول الخميني في المادة 13 إن في حرية للمذاهب الإسلامية الأخرى الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية والزيدية فإنه يقرر لها الحرية في العبادة والأحوال الشخصية وفق فقهها مثلها في ذلك مثل الأقليات الدينية غير الإسلامية من زرادشت ويهود ومسيحيين. فهكذا في الدستور بتاع إيران الرسمي.
وهكذا وضع الخميني تدريسا أبديا بالسرابطية في أعلى قانون الانتقال وهو الدستور.
في
الأمور الثانية في منزلة الفسوق ويهود المحرور الحديث فعلى الرغم من أن أهل السنة المسؤولة 33% من سكان إيران فإنه ليس لأحد منهم الحق في أن يتولى منصب الرئيس أو رئيس مجلس النواب أو قيادة الجيوش أو تولي وزارة العليا للدولة. وفي مدينة طهران التي يسكنها 7 ملايين نسمة موجودة بها مسجد لهذه الأهل السنة والرغم من أنها تدل على مرأة من الحكومة الإيرانية ورسمة بلغها 12 معبدا من النصارى وأربعة معابد اليهود وعددا من معابد المجوسي عبدة النار.
وقال المسلمين أنه ممنوع حتى الآن إقامة مسجد واحد لأهل السنة. فأفيكم يعني يقول ثم نتجت طائفية بعنصرية إيرانية واضحة حينما نطلق الدستور على الشروط التي ينبغي توفرها في رئيس هذه الدولة الإسلامية. أول شرط أن يكون فارسي الأصل. أو حتى مش قرشي. أن يكون فارسي الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية مؤمنا ومعتقدا بمبادئ الجمهورية الإسلامية والمذهب الرسمي للدولة. يعني حقيقة كلام يعني ينبغي أن يعلموا هؤلاء الذين ما يزالون يعاندون ويتكبرون عن رجال الحق وبالذات هذه المجلة يعني الخائنة لله ورسوله مجلة المختار الإسلامي التي ما زالت تصر حتى اليوم يعني إزاي ينطبق عليهم المثل اللي يقول يعني الملكي أكثر من الملك. ربما الشيعة أنفسهم لا يكفلون الدفاع عن ضلالهم كما تدافع هذه المجلة التي تكون الأمان مجلة المختار الإسلامي. حرم كل المسلمين من الترشيح لرئاسة الدولة الإسلامية من غير الإيرانيين كما حرم كل متبع لمذهب يغاير مذهبه من الترشيح لها وهو أمر لم يشهد التاريخ له مثيلا في التعصب الطائفي العنصري المقيم. طبعا ده غير البلاء الذي يعاني أهل السنة داخل إيران. يعني إحنا في وقت الأوقات كان الخميني في المنطقة الغربية من إيران هي فيها الأكراد السنيين كان بيسحب أهل السنة تحتا بالطائرات والدبابات يدخلهم تحت وكان هنا احنا كنا بنخطط له وبننكر على هؤلاء المتمردين على ثورة إمام المسلمين بلغ هنا الجهل ان احنا بنخطط له عشان بيسحب اخواننا من أهل السنة في يوم من الايام بفعل التضليل الاعلامي الذي وقع فيه جهلة وسوء فجر المسلمين. أبانت الممارسات التي قام بها رجال الخميني بعد قيام دولته انحيازه التام للعنصر الفارسي دون الأقليات القومية الإيرانية ممن يعتنقون الإسلام. كما أن العاصمة الإيرانية طهران خالية من أي مسجد لأهل السنة يقيمون فيه الجمعة ويذكر العلامة محمد عبد القادر آزاد رئيس مجلس علماء باكستان الذي زار إيران عدة مرات بدعوة من الحكومة الإيرانية الخمينية كان أثناء سنة 1402 أنه منذ 3 سنوات وعد الخميني في لقاء مع وفد أهل السنة برئاسة الأستاذ الشيخ عبد العزيز رئيس الخطباء لأهل السنة بزاهزان وعده بإعطاء قطعة أرض يشاد عليها مسجد لأهل السنة في طهران ورغم دفع ثمنها فقد أصدر الخميني الأمر لغسل الثمن المسدد أمر أن يغسل الثمن المسدد والسجن لمن أسدد هذا الثمن. ويقول أيضا بالرغم من مطالبة الخميني في العام الماضي بإنجاز وعده لأهل السنة فوجئت في المؤتمر الذي حضرته هذا العام 1402 أن قال لي بعض أنصاره لو أعطينا قطعة الأرض ليقام عليها مسجد لأهل السنة فإنه يصبح مسجدا ضرارا. الخميني لم ينطلق هذا المنطلق من عدد فإن صراحة الفكري المتمثل في كتابته في العقائد أو الفقه أو السياسة يشير من غير لبس إلى أنه التجسيد الكامل لكل النوازع والأهواء والفدع التي اعتنقتها طوائف الغلاء والزنادقة وجعلت منها دستورا لحياتها. في الخطاب له في 21/6/82 أكد خميني أن أتباعه هم وحدهم الفرقة النازية وأن جميع المسلمين الآخرين في النار وأنه يعتقد أن دين مخالفيه ناقص لم يكتمل. يقول الخميني في رسالته كتاب له يسمى التعادل والترجيح صفحة 26 يقول والذي يمكن أن يقال إن على اختلاف الأحكام بين العامة والخاصة واختلافها واختفائها عن العامة وتأخير خفيات كثيرة منها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بلغ جميع الأحكام الكلية على الأمة لكن لم تكن دواعي الفصل في صدر الشريعة وأول بادئ الإسلام قوية، يعني هنا رسول بلغ لكن الصحابة كذبوا وبدلوا. ثبت أن الصحابة في نظره لم يكن لديهم استعداد لحفظ الأحكام الإسلامية لأنهم ما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الدنيا، ولأن هذا العلم مقصور على الأئمة، فالأئمة الاثناشر عنده يقول إنهم يعني يبلغون مقاما مقربا لا يبلغه ملك المقرب ولا النبي المرسل، عندهم الأئمة الاثناشر فوق الأنبياء وفوق الرسل. يقول ومنها من هذه الأسباب أن الأئمة عليهم السلام لامتيازهم الذاتي من سائر الناس في فهم الكتاب والسنة بعد امتيازهم منهم في سائر الكلمات فهموا جميع التشريعات المتفرعة على الأصول التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن غير الأئمة محرومون بحسب نقصانهم عن هذا العلم الكثير النافع. أيضا الخزيني يوجب مخالفة أهل السنة في كل شيء حتى الأخبار، بحيث إن مقياس صحة الخبر عندهم مش عدالة الرواة هو مخالفته لخبر أهل السنة. هذه من أوجه الترجيح عند الخميني أن الحديث أو الأثر إذا أتى موافقا لأهل السنة يرد يبقى ضعيف، إذا الحديث أتى مخالفا لأهل السنة فإنه هذا من أسباب الترجيح عنده والأخذ به. أيضا يقول في كتابه التعاد والترجيح صفحة 80-81 يقول في حالة الأخبار الواردة في مخالفة العامة، العامة عنده أنهم أهل السنة، يقول ما وردت في الخبرين المتعارضين وثانيتهن ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقا. أما في الفتية فإنه يرى أن الشيعي إذا عاش في بلد سني وأراد أن يعرف حكم مسألة ما فما عليه إلا أن يسأل عالما سنيا وبعدين يأخذ بخلاف ما قال، فيكون ذلك هو الصواب. يقول إذا كنت في بلد ما لقيتش واحد لم تجد رجلا شيعيا عالما شيعيا يفتيك واضطررت ما فيش في هذه البلد عالم سني أسأل العالم السني وما أفتك به تعمل بخلافه، فيكون لأن ذلك هو الصواب، لأنه ينسوه أنهم بأهل السنة هم يتعمدون مخالفة الحق وأن الدين الذي يأخذونه عن الصحابة يعني معكوس فيعتقدون أن الصواب في مخالفتهم. يقول فتحصل من جميع ما ذكرنا من أول البحث إلى هنا أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرين، موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، يفرض العامة طبعا أهل السنة، فأي سنة هذه التي تخالف مجموعة المذاهب الإسلامية الأخرى؟ ويرى خميني أن وضع اليد على الأخرى في الصلاة من مبطلاتها، له كتاب اسمه تحرير الوسيلة. يقول مبطلات الصلاة أمور، أحدها الحدث، ثانيهما التكفير، ووضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما نسمعه غيرنا، ولا بأس به حالة سخية. حالة سخية أن يكون في وسط سنيين ممكن تضع وما تصلش الصلاة تسمى بنية التقية، التقاء شرير وعدم مخالفته، لأنهم يتقربون إلى الله بهذه التقية من هذا الكذب والخداع. أيضا يرفض الخميني جميع كتب السنة، يعني ما يعترف على البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي، كل هذه الكتب مقصود عليهم الخميني و يعني أركان ملته. وجهت إليه صحيفة الكفاح سؤال: الحكومة الإسلامية التي تدعون إليها هي الدولة الإسلامية القديمة تحاولون إحيائها أم أنها عمل تجديدي؟ فأجاب: لقد حاول أصحابنا منذ البداية تأسيس دولة العدل الإسلامية، ولأن هذه الدولة أو هذه الحكومة ولدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الإمام علي عليه السلام فإننا نؤمن بأنها قابلة للتجديد، فجزء مصور من كل تاريخ الأمة الإسلامية. بالنسبة لموقف الخميني من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة كلام يعني بشع، ولكن نمر عليه مرة سريعا باختصار.
قال الحاج أبو درعة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جيد، لأن رسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فإنما يريدون أن يجرحوا به لنا ليثبتوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى ولن جنى بهم.
التفاوت مسألة الطعن في الصحابة وعدم عدالتهم رضي الله عنهم يعني الطعن في الكتاب والسنة، لأنما أدى إلينا إنما أدى إلينا هذا الكتاب وهذه السنة من الذي نقله؟ الصحابة. فالطعن في الصحابة يساوي الطعن في الكتاب وفي السنة. الخميني يكفر الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، لذلك احنا بنقول للجماعة بتاع المختار الإسلامي المصلين اللي ما زالوا عاملين بالحق وأمثالهم ممن على نفس الشكلتين، نقول لهم من كان يحب الخميني فليدع الله أن يحشره معهم إذا كان يعني يموت على نفس الدرجة الذي هو عليه، اللي بيحب الخميني يدعو ربنا أن يحشره معه يوم القيامة إذا مات على ضلاله. ففي كتابه كشف الأسرار، كشف الأسرار سامي الخميني في فصلين كفر فيهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لمخالفة فيهما في زعمه نصوص القرآن الكريم. أول هذين الفصلين بعنوان مخالفة أبي بكر لنصوص القرآن، ثاني فصل بعنوان مخالفة عمر لكتاب الله. يعني في وقت طبعا هذا الخبث والمكر في دعوان محبة أهل البيت والتشيع بأهل البيت، يقول أخبار الله يقول وهنا نجد أنفسنا مضطرين على إرادة شواهد من مخالفتهما الصريحة للقرآن لنثبت أنهما كان يخالفان ذلك وأنه كان هناك من يؤيدهما. يسوق الدجال المارد فرمنا أن أبا بكر فقال في جامعه كتاب الله قصة الأرض المعروفة، ويسار أبا بكر بوضع حديث إن معشر الأنبياء إلى نورة لا تأتنا صدقة أخذار الله. يقول أيضا نريد هنا مخالفة عمر في الفصل الثاني